بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا. أسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأله عز وجل وهو السميع المجيب أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كلما وقف المؤمن مع كتاب ربه وآيات القرآن يتلوها ويتدبرها ويفهم مراد الله عز وجل منها ويقابل ذلك بالإيمان واليقين والخضوع والعمل، فإن ما يجده من الطمأنينة والراحة والسكينة لا يمكن أن يثمن بالدنيا وما فيها، فإن هذا أغلى ما في هذا الوجود، أن تطمئن نفس الإيمان للحق، وأن يعلم الإنسان أنه يقول بالحق ويعمل بالحق ويخضع للحق، وأن ما يعمله هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى يرضاه عنه، والله هو الحق. ليس في الدنيا ألذ من هذه المتعة، لأن الملاذ التي يتلذذ بها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أنواع، فهناك اللذة الحسية وهي اللذة المرتبطة بمحسوسات الأشياء كالطعام والشراب والنكاح والملبس والمسكن والمركب، فهذه ملذات حسية والأموال، والإنسان يستمتع بهذه الملذة ولا شك. والنوع الثاني اللذة التخيلية الوهمية، عندما يعيش الإنسان في تصورات لذيذة على نفسه ويتخيل أمور ويستحضر أشياء قادمة عليه فيشعر بالتلذذ بتلك الأمور، أو لفترات عاشها فبقوة التخيل يستحضر ذلك الأمر، فهذه لذة. أما اللذة الثالثة فهي اللذة العلمية، أن الإنسان يتلذذ بأنه عرف حقا وبأنه أدرك أمرا على حقيقته، وأنه عرف باليقين ما في هذا الأمر من المنفعة والمضرة. فلذة الوصول إلى المعرفة الحقة هذه لذة، والله عز وجل جعل لهذا الإنسان من الأمور ما يشبع هذه الملاذ الثلاث. ولكن الإشكال في إشباع الملذات في أمرين: الأمر الأول حينما يكون مادة إشباع هذه الملاذ إنما هو الوهم والباطل، فيكون هذا الإنسان جنى على نفسه جناية عظيمة، وحق له أن يدخل في هذا الوصف العظيم في كلام ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا إشكال كبير في إشباع الملاذ عندما يشبعها الإنسان بالباطل وبما يضره لا ينفعه. والإشكال الثاني عندما لا يكون التوازن في إشباع هذه الملذات ولو كان بالأمر المحمود والمندوح، فعندما تقود هذا الإنسان، لأن هذه الملاذ ما كان تعلق الإنسان به أكثر وسعيه في إشباعه أكثر، فيكون القياد لها لبقية اللذتين. فمتى ما صار الإنسان تعلقه الأكبر بإشباع ملاذه الحسية وجهده الأكبر في تحقيق هذه الملاذ، فهذا الإنسان يكون في تلك الحال أقرب ما يكون من طبيعة البهائم والعجماوات. فهذا شأنهم وهذا تلذذهم. وأما إن كان تعلقه الأكبر وجهده الأكثر لإشباع لذته التخيلية الوهمية، فيكون حاله أقرب إلى الجنون. وأما إن قادته اللذة العلمية وحكمت له وحكمت في ما يشبع به اللذة الحسية والتخيلية، فهذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان المكرم، هذا هو المخلوق الذي كرمه الله ولأجله خلق السماوات والأرض وسخر له ما فيهما، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذا الإنسان الذي تقوده لذة العلم، والله هو العليم، والقرآن كتاب العلم. فهذا الذي تملك أمره لذته العلمية فإنك لا تجده يستأنس ولا يرضى أن يتلقى الحق إلا من الكتاب الذي جاء من عند الحق، ولا تطمئن نفسه لخبر إلا خبر الحق جل جلاله. فلذلك هو لا يفتر من وقوف مع القرآن وتأمل في القرآن وقراءة للقرآن وسماع للقرآن وإسماع للقرآن وعيشة مع القرآن. لا ترتاح نفسه في فعل أي أمر حتى يعرضه على القرآن، ولا يتعامل مع أي خبر باليقين والصدق حتى يجد تصديقه في القرآن. وكيف لا يكون بهذه الكيفية هذا الإنسان الذي فتح الله عليه ومنحه نعمة العقل وهداه إلى هداه ويسر له هداه جل جلاله، ويرى أن هذا الكتاب كتاب الحق، فإنه عرفه بالحق، عرفه بالحق تعريفا يملأ عليه حياته وفكره ولبه، ولا يجد بعد ذلك أنسا إلا حين يذكر هذا العليم الحكيم جل جلاله، ولا يجد محبوبا امتلأ قلبه بحبه وأصبح حكما على كل محبوب سواه إلا محبة الله والعلم بالله عز وجل. فقارئ القرآن بتأمل وتدبر يجد هذا المعنى، وتطمئن نفسه كلما وقف مع جانب من جوانب هذا العلم في هذا الكتاب الفرقان، التبيان، الهدى، النور، الروح، أوصاف عظيمة ذكرها الله عز وجل لكتابه. وهل الإنسان يستغني عن الروح فهو ميت؟ وهل الإنسان يستغني عن النور فهو في ظلمة موحشة؟ وهل الإنسان يستغني عن التبيان؟ كيف يميز بين الحق والباطل والنافع والضار؟ فهذا شأن الإنسان مع القرآن حين يخبره القرآن عن الرحمن جل جلاله، عن العلي، عن العظيم، عن القوي، عن القهار، عن العليم، عن الكريم، عن الوهاب، عن الرحمن أرحم الراحمين. فلا يجد والله بعد ذلك أنسا إلا في هذا الطريق. وعندما يخبره الله في القرآن عن تدبيره وأنه يدبر الأمر، وعندما يقف مع القرآن ليقارن تدبير الكريم العليم الحكيم لأمر هذا الكون، فتظهر له الحكمة البالغة التي لربنا عز وجل في قدره وقضائه الكوني، وفي أمره وحكمه الشرعي، فيرى حكمة أحكم الحاكمين. فبعد هذا العلو هل ينزل إلى الدنو؟ ومن اطلع على هذه المعالي وتكشف له بتوفيق الله وهدايته من أمر هذا التدبير الحكيم، هل يقنعه بعد ذلك تدبير من إذا نام لا يدري أين باتت يمينه؟ لا يمكن. فالقرآن يوقف الإنسان على هذه القناعات ويشبع القلب ويبني في أعماقه هذه المفاهيم، فوالله عندها لا يرضى ولا يطمئن إلا لأمر وحكم جاء من عند الحكيم العليم. ويتعجب من إنسان أعطاه الله عقلا ويسر له هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يصد عنه ويعرض، فيتعجب هذا الإنسان ما الذي غره وما الذي خدعه وبأي شيء يتمسك وبأي أمر يستند وعلى أي أمر يستند ويعتمد في أن ينصرف عن كتاب الحكيم العليم جل جلاله. وهذا شأن آخر للمؤمن مع كتاب ربه عز وجل، ويقف وقفة أخرى مع القرآن، والقرآن يريه ويوقفه وكأنه ينظر بأم عينه إلى ذاك الغيب الذي لا يتكلم فيه البشر إن تكلموا إلا بالتخرص والافتئات. ويرى في القرآن والعليم الحكيم يطلعه ويخبره على ما يكون في ذلك الغيب، يخبره عن الحياة بعد هذه الممات، يخبره عن الجنة وعن أهلها وهم يمتعون فيها، ويخبره عن النار وعن أهلها وهم يعذبون فيها، إخباراً يقف الإنسان والله وكأنه ينظر بأم عينه إلى ما أخبر عنه القرآن العظيم. وهذا ميدان آخر يأخذ بقلب الإنسان وفكره بعد ذلك، أن تغيب تلك الصور والمشاهد لحظة واحدة من حياته، يستحضر ذلك عند كل عمل يرجو أن يكون زادا له إلى تلك الدار، دار النعيم، يستحضره عند كل عمل خوفا أن يرتكب ما يغضب الله فيكون من أهل تلك الدار، دار الجحيم، التي بالقرآن وكأن صراخ سكانها في أذني. هذا شأن القرآن، ومن لم يتعامل مع القرآن ويجتهد ويبذل الجهد أن يكون هذا حاله مع القرآن فكيف يريد أن ينتفع بهدى القرآن، وكيف أن هذا القرآن يغير من أحواله وسلوكه وشأنه. والقرآن يخبرك أيضاً، وهذا أمر رابع، يخبرك عن هويتك وانتمائك، فيعطيك انتماء شريفا. الناس قد ينتقصوك لما تملك من مال، وقد ينتقصوك للون أو نسب، وقد ينتقصوك لضعف أو مرض، ولكن القرآن يقول لك إن الأصل الذي أنت منه كريم، فأصلك مخلوق كرمه الله آدم عليه السلام، الله خلقه بيديه، والله تولى تعليمه، والله أسجد له الملائكة، والله نفخ فيه من روحه، هذا هو أصلك يا ابن آدم، ليس كما زعم المبطلون فقالوا أن نصل هذا الإنسان قرد أو حيوان، وإنما القرآن يكرمك بتكريم الأصل الذي أنت منه، ثم يكرمك كفرع حين يخبرك أن الكريم جل جلاله ما تركك لوحدك، فهداه ينزله إليك، ونعماؤه تحفك آناء الليل وأطراف النهار، كلأه يحيطك في كل لحظة وأوان، الله ما تركك لنفسك وما تخلى عنك، فالله عز وجل أطلعك من أسمائه ما يشعرك بقربه، فأعلمك أنه هو السميع إن دعوت سمع، وأعلمك أنه هو البصير إن ظلمت رأى، وأعلمك أنه هو القوي إن استنصرته نصرك، وأعلمك سبحانه وتعالى أنه هو الكريم إن طلبته أعطاك، فالله ما تخلى عنك. ولكن هل أنت ترغب أن تعيش في هذا التكريم؟ فالأمر إليك، لأن حكمة الله أن يكون هذا الطريق باختيارك وإرادتك. فهذه مواطن عندما يقف الإنسان فيها مع القرآن كيف لا يجد أنه يبحث عن اللحظات والدقائق ويسعى جهده أن يكون جل وقته مع هذا القرآن، ويدافع كل شيء يصرفه عن القرآن وعن التدبر للقرآن؟ هذا أمر أيها الإخوة دفع إليه حقيقة هذه الآية المباركة التي هي في أسطر الكتابة لم تكمل سطرا واحدا، ولكنها عرضت لأمور عظيمة على قلة كلماتها، أمور سعادة الإنسان وصلاحه في أن يحققها وفق مراد الله عز وجل. الكلمة ثم الصدقة ثم الخلق، أمور عظيمة. هذه الآية المباركة جمعت حديثاً عن هذه الأمور الثلاثة، كل واحدة منها عرضته على طريقة يتبين مكانته وخطورته وأثره، وكان التركيز في جانب الأثر. أما الكلمة فكم في القرآن، والله عز وجل يخبرنا عن قضية الكلمة. الله يخبرنا أن البيان نعمة عظيمة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من أعظم النعم نعمة البيان التي بها تعبر عما في نفسك، والتي بها تخبر عن قناعتك، والتي بها تسأل عن احتياجك. الكلمة شأنها عظيم، وأول المنن وأعظم المنن على الأبي المكرم آدم عليه السلام أن الله عز وجل علمه الكلمات التي هي أسماء الأشياء، فهو الذي علم آدم الأسماء كلها. القرآن كلمة، قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالهدى الذي جاءنا من عند ربنا كلمة. الكلمة هي محل المعترك بين البشر، ومن لم يفهم المعترك أنه معترك كلمة ما عرف القرآن وما فهم القرآن. فالإسلام كلمة، والإيمان كلمة، والكفر كلمة، والنفاق كلمة، والتقوى كلمة، والصدق كلمة، والكذب كلمة. فالكلمة شأنها عظيم. فالهدى الذي جاءنا من عند ربنا كلمات، فالقرآن كلام رب العالمين جل جلاله. وكم للكلمة من أثر في حياة الناس، كم من كلمة أوجدت في نفس الإنسان رضاً وفرحاً وسرور، وكم من كلمة أوجدت في نفس الإنسان ألماً، وأوجدت شرخاً وجرحاً لا ينسى. كم من كلمة زادت الفقير ألماً أكثر من ألم فقري، وأكثر من ألم جوعي، وأكثر من ألم مرضي، وكم من كلمة واست فقيرا وأرضت مريضا، وكم من كلمة فرقت مجتمعين، وكم من كلمة جمعت مفترقين، كم من كلمة جرأت على باطل، وكم من كلمة كانت سبباً في فعل معروف أو كف عن باطل، كم من كلمة أخرجت مكسور من انكساره وأوجدت في نفسه تفاؤلاً وأملاً، وكم من كلمة أخرجت إنسان من حيوية واتصال إلى عزلة وابتعاد. فالكلمة أمرها عظيم وشأنها كبير، لذلك هي ثقيلة في الميزان. فبالكلمة قد يرتقي الإنسان في الجنة درجات، وبالكلمة قد ينزل الإنسان في النار دركات. بالكلمة يكون الإنسان مؤمن، وبالكلمة يكون الإنسان كافر. فليس أمر الكلمة بالأمر الهين، لذلك جاء التوجيه الواضح الصريح: إلزم عليك لسانك. فهذا اللسان جل من دخن النار بسببه، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال له: يا رسول الله، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال يسأله: وإنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذن هذا أمر الكلمة، وهذا شأنها، وهذا أثرها. ولذلك كانت من المواثيق التي أخذها الله على الأمم. فالله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وهو صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس منطقة، وكان يعرف قدر الكلمة وقيمة الكلمة، فلذلك لا يتكلم إلا بالحق، كما قال له عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، لقد كنت أكتب عنك كل شيء تتكلم به، فعابتني قريش وقالت لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، أي لا تكتب كل شيء؟ فقال له: أكتب. ثم أشار إلى فيه وقال: أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا الحق. لم يكن فاحشا، لم يكن بذيئا عليه الصلاة والسلام، كان يقول الكلام الطيب صلى الله عليه وسلم. فالكلمة ذات شأن عظيم. فالمؤمن حين يتربى على القرآن وبالقرآن ومع القرآن، فيكون لسانه محل تصفية، فلا يعبر منه فاحش الكلام. وهذا شأن المسلم، لا أجمل منه في التعبير، لا أجمل منه في الخطاب، لا أجمل منه في الإحجام عن مجاراة السفهاء: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يطرق عليه الباب رجل صلى الله عليه وسلم فيقول: بئس أخو العشيرة هذا، ثم يأذن له، فعندما دخل ألان له الكلام حتى خرج. فتعجبت عائشة رضي الله عنها: كيف يقال عن هذا الرجل هذا الكلام ثم يعامل بهذه الطريقة؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، من يترك لسوء منطقه وسيء كلماته، ليس هناك ميزان عنده في تصفية تلك الكلمات وفي حفظ ما يتكلم به، فلذلك هذا من شر الناس عند الله عز وجل. فأهل الإيمان هم من على ألسنتهم تتصفى تلك الكلمات السيئة، فالأذن تسمع ولكن اللسان يعبر عما في القلب. الأذن تسمع ما يتلفظ به الناس، ولكن اللسان إنما يتكلم بما في قلبك والميزان الذي وضعته فيه. فهذا أمر الكلم. فالله عز وجل في هذه الآية وفي أول كلمة منها يأتي قضية الكلمة فيقول: قول معروف، قول معروف، لفظ تلفظ به لسانك لكنه عندما سمعته الآذان لم تألفه الآذان، وإنما قضيته أعظم من إلف الآذان، قضيته أنه معروف في أعماق القلب يتلاقى مع الفطرة السوية التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. قول معروف ليس منكر، قول لا تستفزه النفوس الزكية ولا تستنكره القلوب السليمة التي هي على الفطر التي خلق الله عز وجل الخلق عليها، فتجد تلك الكلمة لها طريقا مباشرا إلى أعماق ذلك القلب لتتلاقى مع ما فيه من فطرة سوية سليمة. قول معروف ليس أمرا مجهول، ليس أمرا فاحشا، ليس أمرا تنفر منه أصحاب النفوس السوية، وإنما هو قول معروف. هذه القضية الأولى التي عرضت لها الآية قضية الكلمة. أما القضية الأخرى والتي ذكرت في وسط هذه الآية تتفق مع مسار هذه الآيات المباركات في هذا المقطع من سورة البقرة، والكريم جل جلاله يحدثنا عن الكرم وعن الإنفاق وعن الجود وعن العطاء وعن الصدقة وعن التعامل مع المال وعن مكانة المال، وهذا ما نعيش معه بإذن الله في هذه الآيات مع هذا الأمر، مع أمر الإنفاق في سبيل الله. أمر الإنفاق الصفة التي إنما ينمو الإسلام حال وجودها ويخبو الإسلام حال ضعفها، حين يعيش الإنسان لا يعرف إلا نفسه، وحين يعيش الإنسان لا تهمه إلا مصلحته، وحين يعيش الإنسان ولا يهمه إلا رصيده، حين يعيش الإنسان شحيح، وحين يعيش الإنسان قتور، وحين يعيش الإنسان بخيل، وحين يعيش الإنسان حريص، وحين يعيش الإنسان حسود، فعندها يكون أمر هذا الدين في خفوت، وعندما يكون هذا الإنفاق مظهرا، وعندما يكون العطاء سمة، وحينما يكون الكرم صفة مجتمع مؤمن بالله عز وجل، عندما يكون التواصل، وعندما تكون السماحة، وعندما يكون تفقد الآخرين، وعندما يكون التألم مع ألم الآخرين، فالإسلام في علو وارتفاع. عندما يقبل مجتمع أهل الإسلام أن يعيشوا قضية الإنفاق كما أراد الله وكما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ربى عليها منذ الأيام الأولى، يظن الكثير أن قضية الأخوة إنما كانت بعد الهجرة في المدينة، وهذا تصور قاصر. لقد كان هذا الإخاء وتأسس هنا في بلد الله الحرام منذ الأيام الأولى. إن الكثير يعلم في قصة إسلام الفاروق عمر رضي الله عنه، وأنه عندما جاء إلى بيت أخته فاطمة زوجة الصحابي الجليل سعيد بن زيد، فإنه سمعهم يقرؤون قرآناً، وسمع شخصاً ثالث معهم يقرأ عليهم القرآن. من هو هذا الشخص؟ ولماذا كان معهم؟ لقد كان أحد الموالي في مكة ممن أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبي. وما الذي جاء به؟ يأتي الخبر ليبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع الرجل من فقراء أصحابه، لأن قريش كانت مما عملت في مواجهة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الضعاف تأخذ أموالهم كسرة لتحوجهم بالجوع والفقر إلى أن يعودوا إلى الكفر، فكان صلى الله عليه وسلم يدفع الرجل والرجلان إلى أحد من أصحابه مقتدر فيبقون عنده ويأكلون من طعامه، وهذا كان في الأيام الأول. فإذن قضية الإنفاق قضية عظيمة أثرها كبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة، هو الأسوة لأصحابه وللأمة إلى يوم القيامة في أمر الإنفاق. والإنفاق أعم من ارتباطه بالمال، بل المال قد يكون أول درجاته، وهناك إنفاق أعلى. إنفاق المال منه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، بذل كل ما يملك، تحمل الدين من أجل أن يبقى الناس على دين الله عز وجل، كان يتألم صلى الله عليه وسلم لألم أصحابه، فكان كريماً عليه الصلاة والسلام. ولعل قصة زيد التي ذكرناها في أكثر من درس محل عبرة عظيمة. وقوله لعمر رضي الله عنه عندما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يطلب منه مالاً يستعين به، فقال والله ما عندي شيء فأعطيك، لا أملك شيء، كل الذي عنده أعطاه، إذا ما هو الحل؟ يقول له اذهب إلى السوق واشتري علي، خذ ما تريد من الحاجة واكتبه دينا ليس شفاعة للتاجر من أجل أن يقول له أقرضه، ولكن اذهب وخذ ما تريد واكتبه دينا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، ما كلفك الله بهذا؟ ما بخلت بما ملكت؟ أما أن تتحمل الدين. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عمر، وظهر ذلك على وجهه. فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه واستبشر وقال: بذلك أمرت. ثم ماذا كان لهذا الأمر من أثر على أصحابه رضوان الله عليهم؟ فكانوا كرماء. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه؟ وماذا فعل الفاروق؟ وماذا فعل عثمان في أمر الإنفاق؟ وماذا فعل الأنصار الذين ذكرهم الله في كتابه بأمر الإنفاق والكرم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ يوم أن كان هذا الخلق ويوم أن كان هذا العمل الإنفاق مع قلة الموارد، لكن الإسلام في نماء والناس في اجتماع ورحمة وحب ووئام، فهذه قضية ثانية. وكما قلت، الإنفاق بالمال، وهناك ما هو أعلى. إن أعلى الإنفاق حين تبذل المهج من أجل الآخرين، حينما يكون القلب ما يشغله مصلحة الناس، فإن سعة الناس بالمال لا يمكن ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يجود بأغلى الجود، جود مشاعره وعاطفته وقلبه التي جعلته يتردد كل ليلة إلى بيت الله العتيق، ليقوم في الليل بعد يوم كله جهد وعناء ليدعو ربه عز وجل بصدق وبعاطفة جياشة. لمن؟ يدعو للذين وضعوا فرث الناقة على ظهره، والذين ضربوه وأدموا وجهه، والذين يضعوا العذر في طعامه. يأتي في تلك الأوقات بعد الجهد بدلا من النوم والراحة، يأتي ليدعو لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام. هذا جود، وأعظم أنواع الجود. وهل الإنسان يبذل هذا الجود لأهله وجيرانه والناس؟ الجود بالوقت لم يكن له برنامج ثابت في منامه ومطعمه، لذلك مع قلة السنوات التي عاشها عليه الصلاة والسلام إذا ما عدت، لكنه كان في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا أمر الإنفاق، وهو قضية أيضا جاءت في هذه الآية الكريمة ذات الكلمات المحدودة: خير من صدقة. فأمر الإنفاق والصدقة. ثم الأمر الثالث، أمر الخلق. وما أدراك ما الخلق؟ وأي شأن ومكانة للأخلاق؟ يكفي لنعلم علما واضحا عن مكانة الأخلاق في كتاب رب الأرباب جل جلاله أنها كانت هي والتوحيد الإيمان كانا كل واحد منهما هو النظام المكمل الأول الذي أنزله الله عز وجل في القرآن المكي. فأول ما نزل من أمر هذا الدين ما تعلق بالإيمان والأخلاق، واكتمل هذا الأمر في كل أصوله ومحكماته وكلياته نزل في القرآن المكي، وما نزل في أصوله في المدينة شيء، إنما هو تفريع على ذلك. والأولية والعناية والتكميل وفق من يفهم طريقة القرآن يدرك أن ذلك له المكانة العليا، له المكانة العليا. وهناك أمر عظيم يزيد الأمر جلاء ووضوحا عندما تنظر إلى هذه الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها العباد وحثهم عليها، عندما تنظر وتجد أن الله جل جلاله أظهر لنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى عددا من الأسماء، عندما نجد الأمر العجيب المذهل أن الله عز وجل اختار لنا أخلاقا حسنة مشتقة من أسمائه الحسنى. هل شيء أعظم من ذلك يعطيك دلالة على مكانة هذا الموضوع عند رب الأرض والسماء؟ الله هو الكريم وهو الذي يأمرك بالكرم، الله هو الرحيم وهو الذي يأمرك بالرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجواد. فالله يربينا على أسمائه وصفاته. أنا أقول الإنسان كيف والله يتحمل هذا الأمر ويتلقاه، ثم بعد ذلك من هذا الإنسان الذي يريد أن ينصرف عن هذا المورد العذب العظيم إلى غيره؟ ماذا اختار الله لك من الأخلاق؟ الله عز وجل ينزه ذاته العلي عن الظلم ويوجهك بأن لا تكون ظالما. الله ما رضي لنفسه الظلم فإكراما لك، ما رضيه لك. والله هو الكريم ويريد لك أن تكون كريما، والله هو الرحيم ويريدك أن تكون موصوفا بالرحمة متخلقا بهذا الخلق. فإذا وقف الإنسان وتأمل، هل بعد ذلك الإنسان يزهد في أخلاق حسنة الله عز وجل أمره بها؟ وهل بعد ذلك يقتنع في أخلاق سيئة الله عز وجل أمره أن يبتعد عنها وأن يتخلى؟ فهذه ثلاثة أمور لها مكانة عظيمة: الكلمة قلنا ترفع صاحبها، الخلق الحسن يرفع صاحبه. من أعلى الناس مكانة، من أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحاسنكم خلقا. من يأتي بعمل أثقل ما يكون في الميزان؟ أصحاب الأخلاق الحسنة. ثم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وكأن هذه الرسالة مقصودها ما هو؟ أن تعالج موضوع الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن شأن الخلق عظيم جليل كبير، زادك في رحلتك في الدنيا يحببك للناس ويقربك من الله ويؤمنك في قبرك ويثقل ميزانك يوم العرض الأكبر ويثبتك على الصراط ويفتح لك باب الجنة ويرتقي بك إلى أعلى الدرجات. فلماذا الخلق السيء؟ وماذا سوف تجد من ورائه؟ ماذا سوف تجد من البخل والحرص والشح، الحسد، الحقد، الكبر، البطر، الغل، بذاءة اللسان، الكذب، الكبر؟ ما هي الثمرة التي يجدها الإنسان من وراء ذلك؟ فإذن هذه القضايا الثلاث التي هي عظيمة القدر وشريعة الله إنما تبني الإنسان في ظل هذه الأمور ليكون الإنسان يعيش في داخل هذه الأوامر كلها، وإذا بها هي التي تكون هذا الإنسان في كل مشاعره، في كل حركاته، في كل كلماته، في كل أفعاله، في كل تصوراته، في كل أخلاقه. وليس الإسلام بابا واحدا، ما ينظر للإسلام إلا كشيء مكتمل، كما أن الإنسان لا تقول إنسانا ليد لوحدها، ولا تقول إنسان لأذن لوحدها، ولا تقول إنسان لقدم لوحدها، وإنما تقول إنسان حينما ترى هذا الإنسان المكتمل. فكذلك الإسلام، والله قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على معنيين، أي خذوا الإسلام كله وأدخلوه على أنفسكم ليهذبها لكم كلها، والمعنى الثاني: خذوا أنفسكم كلها وأدخلوها في الإسلام لينظم أمرها. ادخلوا في السلم كافة. فإذا عرفنا هذه الأمور الثلاث التي تحدثت بها هذه الآية، فما هي هذه الآية؟ وكما قلنا ولا ننسى أنها في وسط وفي ثنايا الكلام عن ماذا؟ عن قضية الإنفاق وقضية المال، ثم الإنفاق في صورته الأعم، يذكر مع المال ويذكر مع غير المال. ولكن العجيب هذا التلاقي بين هذه الأمور الثلاثة، ومن ثم ندرك أن الإسلام إنما يتربى عليه المسلم بكل هذه القضايا. فلذلك ليست قضية الأخلاق تعرض هكذا لوحدها وكأن أمر الدين سوف يقوم فقط بهذا الأمر، لا، ليس الأمر بهذه الكيفية. فهناك خلق، هناك عبادة، هناك معاملة، هناك اعتقاد، هناك ترك منهيات، فالأمر بهذا المجموع كله. وكيف يتلاقى ذلك كله في كل موطن؟ الإسلام يعلمنا هذا. فها نحن نرى في هذا التوجيه المتعلق بالإنفاق كيف يجمع معه الكلام الحسن، وكيف يجمع معه الخلق الحسن، وتصبح ثلاثة قضايا ماثلة في موقف واحد. الخلل في أيها سيؤثر على البقية. أليست الصدقة هو إعطاء مال؟ أن تعطي مال، ولكن هذا المال إذا فقد الكلمة الحسنة معه، وإذا فقد الخلق الحسن معه، فيتحول ذلك العطاء وبالا على صاحبه، الله لا يقبله. الله يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سماها صدقة، ليست الإشكالية هنا
في أنك أعطيت أقل من المطلوب، وليست الإشكالية في أنك أعطيت من لا يستحق، وهذه إشكالات، لكنه يتحدث هنا أنك أعطيت المستحق وأعطيت بالقدر، ولكن ماذا؟ ولكن لم يرافقه خلق حسن، فلذلك لا يقبل ذلك العمل. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فليست القضية حلة قسم كما يفعل إنسان إن صلى القضية أنني أؤدي 4 ركعات العصر وانتهى الموضوع، لا، ليس الأمر كذلك، معه أمور، معه قضايا، لا بد أن تنظر. الله عز وجل يريدك أن تؤدي الأمر فتتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وجانب الإتقان لأن له مساس وتأثير بقضايا متعددة. فيقول الله عز وجل قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بعد أن ذكر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى، هذا التوجيه في الآية الماضية التي وقفنا معها، وهنا يقول الله عز وجل لهذا الإنسان انتبه، الله عز وجل لا يتكففك بالعطاء، الله غني. ولذلك لا ننسى ما تقرر في الدرس الماضي حين ذكرنا نظرة الإسلام إلى المال، والتي قوامها وأساسها يقينية الإنسان أن المال مال الله. جئت للدنيا صفر اليدين وتخرج من الدنيا صفر اليدين، هذا شأنه، جئت من الدنيا صفر اليدين، هل أحد خرج من بطن أمه وفي يده أموال؟ لا والله، هذا شأنه، وهذه حقيقة كبرى. حقيقة ثانية أن المؤمن إنسان أخروي، لا، ليس إنسانا دنيوي، يعلم أن الدنيا دار ممر. قلنا هل يعني ذلك أن تترك طلب المال؟ لا، لكنه لا يمكن أن يكون هذا المال تعلق القلب به ليكون الإنسان له عبدا فيكون تعيسا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لا يكون المؤمن. وهذه أيضا أصل في النظر إلى المال إلى غير ذلك. فيقول الله عز وجل قول معروف، وكأن الناس في هذا الجانب ينقسمون إلى 3 أقسام: في جانب التعامل مع السائل فأدنى المراتب وأسوأ المراتب من لا يعطي ويتبع ذلك بسيء القول وسيء الخلق، لا يعطي ويتبع ذلك بسيء الكلام، لا يعطي وأنت دائما تسأل وأنت إذن لا أنت الذي منعت ولا أنت أيضا الذي سكت عن هذا الفقير، فلم تعطه وجرحته وآلمته، هذه أسوأ الدرجات. ثم ما هو بعد أعلى درجة أو أخف في السوء؟ من يعطي ثم يتبع بالكلام السيء، فالأول أكثر سوءا منه، وهذا كذلك، وهو الذي جاء في إشارته في هذه الآية. ثم من بدأ في درجة الإحسان، من لا يعطي لعدم قدرة ويتبعه بالكلام الحسن، وأعلى الدرجات من يعطي ويتبع العطاء بالكلام الحسن، وكأن الآخذ هو صاحب المنة. يقول ابن عباس فيما نقل عنه، يقول: ثلاثة لا أستطيع مكافأتهم، ما أستطيع أن أكافئهم. قال: الأول إنسان لقيني فابتدرني بالسلام. قال: والثاني إنسان دخلت إلى مجلس وليس لي مكان، فقام من بين الناس وأجلسني في مكاني. قال: أما الثالث فلا أطيق مكافأته. من هو؟ هل إنسان أعطاه؟ قال: أما الثالث فرجل نزلت به نازلة فظل ليله متململا على من ينزلها. من أرجى الناس أن لا يرده، أن يعطيه، وإن لم يعطيه أن لا يريق ماء وجهه بكلمة جارحة. قال: فظل ليلته. إنسان كريم وعفيف وحر النفس، لكنها نزلت نازلة ويحتاج إلى من يعينه في رفعها، فيظل يفكر: من هذا الذي يعطي ثم لا يمن؟ من هذا الذي يقف معك ثم لا يجرحك بالكلام؟ فيظل طول ليله يفكر. قال ابن عباس، يقول: ورجل نزلت به نازلة فظل ليلته متململا يفكر على من ينزلها، فاختارني من بين الناس. يقول: مثل هذا هو صاحب المنة، هو الذي له معروف عليه. فلذلك هذا أمر عظيم، ولا بد أن نتفطن له، وأن نكون نبهاء في التعامل مع صاحب الحاجة. فيقول الله عز وجل: قول معروف. هذا القول، وكما قلت، المعروف ليعطي دلالة، لأن المعرفة ليست وظيفة من وظائف الأذن، وإنما المعرفة وظيفة من وظائف القلب. فقوله قول معروف، أي أن هذا القول من سلامته وطيبه وحسن مضمونه، فإنه تلاقى مباشرة مع القلب، حيث العقل، حيث المعرفة، حيث الفطرة، وأن الفطرة أدركت أن هذا الكلمة، أن هذه الكلمة تتلاقى معها، فلذلك تقبلها. قول معروف. ومغفرة، مغفرة، إن الإنسان ذا الحاجة أحيانا حاجته تعميه أن يسأل بحسن مسألة، وأحيانا لا يقبل العذر فيسيء، وقد يكون المسؤول صادق في أنه لا يطيق أن يعطيه ما طلب، ليس لا يملكه، ولكن السائل قد إيش؟ قد لا يقبل ذلك، فيقابله بلفظ جارح. فيقول الله عز وجل أنه أيضا من فعل ذلك الإنسان ما هو؟ ليس فقط قوله المعروف في الاعتذار، وإنما أيضا أن يغفر للسائل إساءته في الكلمة، وتجاوزه بالإساءة، فيكون هذا شأن، لا يقابل سائلا بإساءة. إن كان قادرا أعطاه وأتبعه بالجميل، إن كان غير قادر اعتذر بأصدق الألفاظ وتحمل ما يأتيه من إساءة وما جرحه. إذن هو كم إحسان عمله؟ اثنان، الأول ما هو؟ أنه اعتذر الاعتذار الجميل. الثاني ما هو؟ تحمل التحمل الجميل للإساءة. فيقول الله عز وجل: هذا الفعل هو عند الله خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة عطاء وإنفاق، وهذا خير أو ليس خير؟ خير، لكن تبعه ماذا؟ تبعه من؟ الامتنان، وهذا عمل سيء. فلذلك الله عز وجل يجزم بأن من أتى بهذين العملين، الاعتذار الجميل الصادق والتحمل للأذى الذي يأتي من السائل، فهو عند الله عز وجل أعظم أجرا من عطاء، ولكن تبعه منا، لأن العطاء له أجر أو عليه أجر، والمنة عليها وزر. فهل العطاء يستطيع أن يمسح ذلك الأذى الذي حصل منه؟ قد يكون ويتساويا، وقد لا يكون، وقد يكون الأذى أعظم جرما، فلا يعادل هذا هذا. والأعلى كما قلنا أن يعطي ويتبع العطاء بالكلمة، لأنه أقول حقيقة إن، وهذا الأصل في المسلم والمسلم العفيف، فإن السؤال أشق ما يكون عليه، ولكن الحاجة تجبره لذلك. فراعي إن أعطاك الله ومنحك فقد منع غيرك، فهو ابتلاء له وابتلاء لك، ابتلاء للطرفين. فلذلك ماذا أنت فاعل في هذا الابتلاء؟ فالله عز وجل يوجهنا هذا التوجيه ويحذر هذا التحذير، أن الاعتذار والعفو عن إساءة السائل هو في الأجر أعظم من حال إنسان ينفق ويخرج مالا لكنه بعد أن أخرج تبعه بكلمة أساءت لهذا السائل وجرحت هذا السائل وانتقصت هذا السائل. ونسي الإنسان أن الذي حرمه قادر على أن يحرمه، والذي أعطاه قادر أن يعطيه بدون أن يرده إليه، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليك به، وقد أخبرك أن المال مال الله، وإنما أنت ماذا؟ خازن لهذا المال. هل أدركت هذا المعنى؟ فإذا جاءك الأمر من مالك المال أن انفق، وما أنت إلا خازن، فإما أن تكون عاصي عاق وتستحق العقوبة ولو أخذ منك هذا الأمر وأعطاه لغيرك ليكون خازنا أكثر وفاء منك، هل يلام في ذلك؟ لو أخذ لا تقول لماذا صرت فقير ولماذا ذهب عني مالي ولماذا ذهب عني كذا، إنما هي أمانات، فإما أن تؤديها بحقها أو تنقل إلى غيرك، والله عز وجل حكيم عليم. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني. لا تظن أن مجيء الناس إليك أنك صرت غنيا، لا تظن أن الغني سبحانه وتعالى عجز أن يعطي عباده، انتبه، أن يرد إليك هذا أو أن تتصرف تصرف من يتعامل بمثل هذا الأمر. الله، والله غني، أنت فقير، المال عندك أنت فقير، القوة عندك أنت فقير، كما قال شيخ الإسلام: والفقر وصف ذات لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. والإنسان إنما يطغى حين يظن أنه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن. وحقيقة الأمر ليس بغني بل فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. فالله عز وجل بهذه الخاتمة لهذه الآية التي تضمنت، وبهذا التركيب العجيب العظيم، تختم باسمين من أسماء الله. ونقول دائما أن أسماء الله تعرض في القرآن لتكون مفاتيح القلوب في قبول الحق والانقياد له. كم في هذه الخاتمة من درس للإنسان. الغني هو الله، وعد ووعيد. وعد: الغني هو الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما نقص مال من صدقة. الذي أعطى يخلف، والذي أعطى يعطي أكثر. اعطي بهذا اليقين، وقد وعدك أن يعطيك وأن لا ينقصك بالصدقة. فيذكرك بأن الله هو الغني. ثم تحذير: انتبه، المال مال الله وأنت مستأمن. الله لا يعجزه أن يعطي ذاك وأن يحرمك وأن يغير الحال، فانتبه، الله هو الغني، والله غني حليم. حليم: اصبر واحلم على أذى السائل، فالحاجة والألم قد تجعله يتجاوز، اصبر. والحليم يعطيك، والحليم يجازيك، والحليم يكافئه. الله على قوته وقهره وجلاله وسعة ملكه، وأنه هو الرزاق، ماذا يفعل العباد؟ يأكلون رزقه الليل والنهار ثم يكفرون بربهم، يتقلبون في نعمه الليل والنهار ثم بتلك النعم يعصونه، وهو يحلم عليهم لأنه الحليم. فقوله الحليم: تذكر ما هو فعل الرب جل جلاله مع الناس الذين يكفرون به ويعصونه، كيف يحلم عليهم؟ والله يربيك على أسمائه وصفاته، فاحلم واعلم أن الله يعطيك، وأن الله يكافئك، وأن الله يجازيك. وفي هذا سبحان الله أعظم الحث والدفع للنفس أن تتمثل هذه الآداب، وأن تخضع لهذه الأحكام وهذا التوجيه والأمر الرباني، فيكون هذا الإنسان فعلا هو المؤمن الذي هذا حاله وهذا شأنه في عطائه، في تعامله، في أخلاقه، كيف تجتمع أموره بعضها على بعض، فيكون ذاك النموذج، النموذج الذي ينظر إليه الإنسان فتشرئب إليه النفوس وتتمنى أن تكون مثله، فتأنس به وتحب أن تتعامل معه وتتجه نحوه بقلوبها وأجسادها، لأنها رأت شيئا فارقا عن كل من خالف هذا الهدى. وبعد ذلك كيف لا نفرح، كيف لا نفرح بالقرآن الذي يعلمنا هذا العلم ويؤدبنا بهذا الأدب ويريدنا أن نكون بهذا الرقي، وهل نجد ذلك في غير القرآن؟ وهل يمدنا بهذا العلم غير القرآن؟ هذا في واقع الناس، ناهيك عما يكون له من أثر إذا ما رجع الناس إلى رب البشر، فيكون هناك إما جنة وإما سقر، والإنسان يختار ما يضمن له السعادة في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.